أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف نبيك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. بعد التوكل على الله تعالى مجده وجل ذكره نكمل الكلام، وكان الكلام في النقطة الثالثة دلالة الأمر على الوجوب. وذكرنا الاستدلال بالآيات القرآنية وبالنص القرآني الذي ذكرناه من سورة النور: فليحذر الذين يخالفون عن أمره. وسجل المعلم الأستاذ المعلم سجل ردا أو إشكالا على هذا الاستدلال، وقال بأن هذا من التمسك بأصالة العموم والإطلاق في مورد الدوران بين التخصيص والتخصص. وقرأنا نص العبارة، وهذا كان مدخل عبارة السيد الأستاذ والتعليق على هذا الأمر أو على هذا الكلام وهذا البرهان أو الدليل أو القول. هذا ما ذكره الأستاذ المعلم السيد الأستاذ المعلم. وقد علق السيد الهاشمي على كلام السيد الأستاذ، قال: لعل الأوفق أن يقال بأن الأمر في هذه الآية وأمثالها يعلم باستعماله في خصوص الطلب الوجوبي ولو بقرينة التحذر، إلا أن الاستعمال عام من الحقيقة. إذن عندي قول لمن يستدل بال يعني عندي كلام لمن يستدل بالآية القرآنية، عندي تعليق من السيد الأستاذ المعلم الصدر قدست نفسه، وعندي تعليق من السيد الهاشمي على كلام المعلم الأستاذ السيد الصدر محمد باقر، والآن أقول كلام لي المتحدث العاصي الجاني الذي يذكر هذا الكلام بفضل الله ونعم الله عليه. أقول: وهذا الكلام ذكرناه أولا وثانيا للتعليق على سيد الهاشمي. أقول أولا: لا أدري لولا قرينة التحذر هنا أعطى السيد الهاشمي، بيّن في كلامه أنه قلل من شأنية قرينة التحذر، كأنه يقول حتى لو لم توجد قرينة التحذر فيوجد، أو أن الأمر يدل على الوجوب. من أين استفدت هذا أيها السيد الهاشمي؟ نقول أولا: لا أدري لولا قرينة التحذر، فمن أين نعلم أن الأمر قد استعمل في الطلب الوجوبي؟ وكذلك في باقي الموارد القرآنية، من أين نعلم أن الأمر قد استعمل في الطلب الوجوبي لولا وجود قرينة في كل مورد تدل على ذلك، حسب مبنى الهاشمي وحسب مبنى المستدل الذي يريد أن يثبت دلالة الأمر على الوجوب بهذا النص القرآني حسب مبنى الهاشمي، يعني حسب كلام الهاشمي في هذا المقام وفي تعليقه. ثانيا: إن مورد الكلام هو استعمال الأمر في الطلب الوجوبي، وهذا مسلم عند الجميع حتى السيد الهاشمي. ومن الواضح أن احتمال الوضع للأمر فيه صورتان: إما أن لفظ الأمر وضع لخصوص الطلب الوجوبي، يعني قال الواضع لفظ الأمر موضوع للطلب الوجوبي وانتهى الأمر. فهنا في المقام استعمل لفظ الأمر في الطلب الوجوبي، يوجد مجازية في المقام، لا يوجد مجازية استعمال حقيقي الآن. ثانيا، أو أن لفظ الأمر أو أن لفظ الأمر وضع للطلب الأعم من الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي، يعني لفظ الأمر الواضع قال وضع الأمر، لفظ الأمر وضع للطلب الوجوبي والاستعمالي. وهنا استعمل في المقام لنقول نسلم بأنه استعمل بالطلب الوجوبي. الآن نقول إذا كان الأمر موضوعا للطلب الوجوبي والاستعمالي، فهل أن استعماله في الطلب الوجوبي هو على نحو المجازية؟ من قال بهذا؟ إذن نقول ومن الواضح أن احتمال الوضع للأمر فيه صورتان، إما أن لفظ الأمر وضع لخصوص الطلب الوجوبي، أو أن لفظ الأمر وضع للطلب العام من الطلب الوجوبي والطلب الاستعمالي. وعلى كلا الصورتين فالاستعمال ما هو حقيقي أو مجازي، واستعمال حقيقي. وعلى كلا الصورتين فإن استعمال الأمر في الطلب الوجوبي هو استعمال حقيقي، فلا كلام أصلا في المجاز. إذن لا يصح أصلا ما ذكره السيد الهاشمي قال إلا أن الاستعمال عم من الحقيقة. واضح؟ ونحن قلنا هذا أو هذه العبارة وهذا المعنى مر علينا، الاستعمال عم من الحقيقة والمجاز، صحيح لا يثبت فيه الحقيقة ولا المجاز. لكن نقول ما علاقة الحقيقة والمجاز فيما نحن فيه؟ الجميع يسلم بأنه هذا استعمل في الطلب الوجوبي، إذن هذا استعمال حقيقي، سواء كان الأمر وضع على الطلب الوجوبي فقط وفقط، أو وضع على الطلب الوجوبي والطلب الاستحبابي واستعمل في الوجوبي. أين الإشكال في هذا؟ فلا علاقة لما ذكره السيد الهاشمي في المقام. واضح المسألة؟ ثالثاً، إن كلام الأستاذ المعلم الصدر الأول قدس سره واضح وجلي. ونحن قلنا عندما نقول الأستاذ المعلم أو المعلم الأستاذ نقصد السيد محمد باقر قدس نفسه الزكية. نقول إن ثالثا، إن كلام الأستاذ المعلم قدس سره واضح وجلي في الرد على المستدل المتمسك بأصالة الإطلاق، المتمسك بإطلاق الأمر لإثبات خروج الطلب الاستحبابي عن الأمر. على أي نحو؟ على نحو التخصص. واضحة هذه المسألة وهذه العبارة، ذكرناها خلال الشرح. إذن ثالثا نقول إن كلام الأستاذ المعلم واضح وجلي في الرد على المستدل المتمسك بأصالة الإطلاق أو المتمسك بإطلاق الأمر لإثبات خروج الطلب الاستحبابي عن الأمر، أي خروجه على نحو التخصص. وليس التخصيص. فالمستدل عنده دليل، إذن المستدل عنده دليل، هذا ما تفضل به الأستاذ المعلم. لنستذكر ما ذكره، قال وفيه إن هذا من التمسك بأصالة العموم والإطلاق في مورد الدوران بين التخصيص والتخصص. واضح؟ إذن أرجع كلام المستدل الذي استدل بالآية القرآنية إلى هذا الدليل، فمن اللياقة العلمية لنقل، أو النسق العلمي الصحيح أو المنهج العلمي الصحيح، أن نناقش دليل المستدل. إذن نقول فالمستدل عنده دليل، فلا بد من مناقشة دليل، من مناقشة دليله وإبطاله. ولا أدري كيف يصلح كلام الهاشمي أن الاستعمال عم من الحقيقة لمناقشة دليل المستدل وإبطاله. الاستعمال حتى لو سلم معك، ونحن نسلم معك من الاستعمال عم من الحقيقة والمجاز، يقول لك ما لي علاقة بالاستعمال، أنا لم أستدل بالاستعمال حتى تقول لي، يعني هكذا نقول للمستدل أن يقول أني لم أستدل بالاستعمال ولم أقل بأنه استعمل لفظ الأمر في الطلب الوجوبي والكل يسلم بأنه استعمل في الطلب الوجوبي في هذه الآية، إذن هو يدل على أنه موضوع للطلب الوجوبي فقط وفقط. حتى تأتي وتقول لي أيها السيد الهاشمي بأن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، بل قلت أو بل أقول أو بل أنا استفدت الدليل من هذا التمسك بالإطلاق الذي أشار إليه السيد الأستاذ المعلم، التمسك بأصالة العموم والإطلاق في مورد الدوران بين التخصيص والتخصص، فما علاقة الحقيقة والمجاز هنا وما علاقة الاستعمال؟ رابعا، إنما ذكره المستدل من دليل التمسك بأصالة العموم وأصالة الإطلاق في مورد الدوران بين التخصيص والتخصص لنفي التخصيص وإثبات التخصص، أي لإثبات أن الطلب الاستحبابي خارج تخصصا عن الأمر، لاحظ خارج تخصصا وليس خارج تخصيصا، أي لإثبات أن الطلب الاستحبابي خارج تخصصا عن الأمر، فإن هذا الدليل وقع الكلام والنقاش فيه عند الأصوليين في غير هذا المقام، هذا الذي أشار إليه السيد، قال لو سلمنا بالكبرى أو مع التسليم بالكبرى. مثلا في الجزء الثالث تقريرات السيد الهاشمي في صفحة 352، ماذا قال؟ ذكر العبارة عن الأستاذ المعلم، فصل في جواز التمسك بالعام لإثبات التخصص، عنوان رئيس فصل، فصل قال يقع البحث، يعني السيد الأستاذ يقول، الأستاذ المعلم يقول يقع البحث فيما إذا علم عدم ثبوت حكمه في مورد ولكن شك في كونه خارجا عنه موضوعان، لاحظ شك في كونه خارج عنه موضوعان أي خارج تخصصا، فلا يكون تخصيص في البين أو لا، فيكون تخصيصا أي لم يخرج موضوعا، هو في هو من ناحية الموضوع موجود، هو من المعنى الموضوع له ولكن خرج تخصيصا وليس تخصصا، فهل يصح التمسك بالعام لنفي التخصيص وإثبات التخصص؟ إلى أن يقول وهذا البحث لا يختص بباب العمومات بل يجري في المطلقات أيضا في موارد الدوران بين التقييد والتقيد لعدم الفرق في ملاك البحث. إلى أن يقول فمثلا قد وقع من قبل بعض الأصوليين الاستدلال على عدم كون الاستحباب أمرين، لاحظ نفس الكلام الذي أشار إليه في المقام الذي نحن فيه، ولا زال الكلام للسيد الأستاذ المعلم كما نقله السيد الهاشمي في الجزء الثالث من مباحث الدليل اللفظي، الصفحة في الصفحة 352. إلى أن يقول الأستاذ المعلم فمثلا وقع من قبل بعض الأصوليين استدلال على عدم كون الاستحباب أمرا بعموم قوله تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره، حيث يعلم بعدم لزوم الحذر في الطلب الاستحبابي فيكون مقتضى عموم الآية عدم صدق مادة الأمر عليه، وبعد البحث الطويل قال الأستاذ المعلم في نفس المصدر السابق الجزء الثالث في صفحة 356 إلى 357 ماذا قال؟ قال وعلى هذا الأساس نقول إذا كانت الخطابات مجعولة على نهج القضايا الحقيقية كما هو كذلك، أي كان كل من الدليل العام والدليل الخاص على نهج القضايا الحقيقية، فلا يصح التمسك بأصالة العموم لإثبات الخروج الموضوعي للفرد المشكوك. وهكذا الآن يقول: وهكذا يتضح أنه لا دلالة للعام أو المطلق بحسب الحقيقة على نفي التخصيص في الخطابات المتعارفة أو المتعارفة. وهكذا يتضح أنه لا دلالة للعام أو المطلق بحسب الحقيقة على نفي التخصيص في الخطابات المتعارفة. نعم، إذا كان الخطابان أو أحدهما مجعولين على نهج القضايا الحقيقية فلا يبعد صحة التمسك بالدلالة المنعقدة حينئذ. هذا إلى هنا انتهى كلام السيد الأستاذ. أردنا أن نبين ونشير إلى أن هذا الموضوع مبحوث عنه في موارد أخرى. ومن الغريب، أنا أقول ومن الغريب أن السيد الهاشمي لم يعلق هناك بمثل ما علق في هذا المقام، يعني نفس الكلام ونفس المقام، فلماذا لم تسجل هذا وتقول الاستعمال عام وتسجل هذا كما سجلت هنا في هذا المقام؟ ومن الغريب أن السيد الهاشمي لم يعلق هناك بمثل ما علق في هذا المقام، إلا أن الاستعمال، يعني هذا الكلام لم يعلق بكلامه إلا أن الاستعمال عام من الحقيقة، لم يعلق في الجزء الثالث، ولم يرد هذا المعنى لا من الأستاذ المعلم خلال النقاش ولا من غيره ممن نقلت أو ممن نقلت آراءهم خلال الكلام أو ممن نقلت آراءهم خلال الكلام. أو للسيد الهاشمي نقول ممن نقلت آراءهم خلال الكلام، لم يذكر ولم يشر أحد منهم إلى هذا المعنى ولم يرد بهذا المعنى بأن الاستعمال عام من الحقيقة والمجاز، ولا السيد الهاشمي علق هناك. ومما اتفق عليه المحققون أن مادة الأمر تدل على الوجوب، إذن اتفق المحققون على أن مادة الأمر تدل على الوجوب، لكنهم اختلفوا في تحديد منشأ وملاك الدلالة على الوجوب، وهذا ما سنبحثه في النقطة القادمة. انتهت هذه النقطة الثالثة. نأتي إلى النقطة الرابعة، ملاك دلالة مادة الأمر على الوجوب. الآن الجميع يسلم بأن مادة الأمر تدل على الوجوب، لا إشكال في هذا. الآن الكلام، ما هو الملاك في الدلالة على الوجوب؟ ما هو ملاك دلالة مادة الأمر على الوجوب؟ من أين نشأت دلالة مادة الأمر؟ كيف تنشأ؟ كيف دلت على الوجوب؟ ما هو الأساس في الدلالة على الوجوب؟ هذا الكلام في النقطة الرابعة. إذن عندي أصل الكلام في دلالات مادة الأمر وهي الجهة الأولى، وسيأتي الكلام في الجهة الثانية في دلالات صيغة الأمر. الكلام في دلالات مادة الأمر وقلنا فيه نقاط، الآن وصلنا للنقطة الرابعة، ملاك دلالة مادة الأمر على الوجوب. في منشأ وملاك دلالة مادة الأمر على الوجوب اختلفت الأقوال إلى ثلاثة. الأول وهو للمشهور، الثاني لمدرسة النائني وتشمل السيد الخوئي بالتأكيد، والثالث للمحقق العراقي. أولا تكون الدلالة على أساس الوضع، هذا للمشهور وهذا أيضا سيكون هو المختار إن شاء الله. ثانيا تكون الدلالة على أساس حكم العقل، هذه مدرسة النائني أي السيد الخوئي. ثالثا تكون الدلالة على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة للمحقق العراقي. أقوال ونذكر من الأقوال للمحقق العراقي. القول الأول، يعني أقوال أقصد في توجيه الكلام في القول الثالث، الدلالة على أساس الإطلاق ومقدمات الحكمة. الآن نأتي إلى القول الأول، تكون الدلالة على أساس الوضع. ما هو الدليل على أن الدلالة على أساس الوضع؟ نقول دليله والدليل على هذا القول هو التبادر مع إبطال القولين الآخرين. إذن علي أن أبطل القول الثاني والثالث فيثبت عندي القول الأول. واضح المسألة؟ إذن تبادر مع إبطال القولين يثبت القول الأول. القول الثاني، تكون الدلالة على أساس حكم العقل. ما هو الدليل؟ قال المحقق النائني إن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي. إن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، بل إن الدليل اللفظي أي مادة الأمر مدلوله هو الطلب، وكل طلب يصدر من العالي إلى الداني، من العالي إلى الداني وليس المستعلي الذي هو ليس بعالي حقيقة، وكل طلب يصدر من العالي سواء استعلى أو سواء كان عاليا ومستعليا فعلا أو لم يكن، المهم هو في الواقع عالي وهو أمر حقيقي، وكل طلب يصدر من العالي إلى الداني ولا يقترن بالترخيص في المخالفة، هنا يأتي حكم العقل. فإن العقل يحكم أو يدرك لزوم امتثال هذا وإطاعة هذا الأمر. فإن العقل يحكم بلزوم امتثاله وإطاعته، يدرك لزوم الامتثال والإطاعة، أي لزوم امتثال هذا الأمر وإطاعة هذا الأمر. فإن العقل يحكم بلزوم امتثال هذا الأمر وإطاعة هذا الأمر الذي صدر من العالي إلى الداني، أي إطاعة هذا الطلب الذي صدر من العالي إلى الداني. إذن إن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، بل إن الدليل اللفظي مادة الأمر مدلوله هو الطلب، وكل طلب يصدر من العالي إلى الداني ولا يقترن بالترخيص، ولا يقترن بالترخيص في المخالفة، فإن العقل يحكم بلزوم امتثاله وإطاعته. وبهذا اللحاظ ينتزع عنوان الوجوب منه. العقل يحكم بلزوم الامتثال والإطاعة، العقل يحكم أو يدرك لزوم الامتثال والإطاعة، من هذا العنوان بهذا اللحاظ نقول العقل يحكم بالوجوب، أو هذا معناه الوجوب، أو ينتزع عنوان الوجوب، إذن هذا واجب فيتصف بالوجوب. إذن الأمر الصادر من العالي إلى الداني غير المقترن بالترخيص الذي حكم العقل بلزوم امتثاله وإطاعته، نقول هذا واجب، هذا وجوب، ينتزع عنوان الوجوب من هذا المعنى. وبهذا اللحاظ ينتزع عنوان الوجوب منه فيتصف بالوجوب. وكل طلب يصدر من العالي إلى الداني وكان مقترنا بالترخيص في المخالفة، هنا فيه اقتران، هناك كان غير مقترن ولم يقترن، هنا اقترن وكان مقترنا، وكل طلب يصدر من العالي إلى الداني وكان مقترنا بالترخيص في المخالفة، فإن العقل لا يحكم بلزوم موافقته وامتثاله. لاحظ، العقل لا يحكم بلزوم موافقة الأمر وامتثال الأمر، العقل يدرك عدم لزوم موافقة الأمر وامتثال الأمر، أو العقل لا يدرك لزوم الموافقة والامتثال. واضح؟ عبارات مختلفة. نقول وبهذا اللحاظ، هذا فإن العقل لا يحكم بلزوم موافقته وامتثاله، نقول وبهذا اللحاظ ينتزع منه عنوان الاستحباب فيتصف بالاستحباب، فنقول الأمر الصادر من العالي إلى الداني المقترن بالترخيص في المخالفة والذي أدرك العقل بأنه غير لازم ولا يجب الملازمة أو أنه غير لازم أو أدرك بأنه غير لازم وغير لازم الموافقة والامتثال وغير لازم الامتثال أو أنه لا يدرك لزوم الموافقة والامتثال أو لا يدرك لزوم موافقته وامتثاله بأي تعبيرات. نقول وكل طلب يصدر من العالي إلى الداني، هنا نقول الطلب الصادر من العالي إلى الداني المقترن بالترخيص في المخالفة والذي يكون العقل بخصوصه لا يحكم بلزوم موافقته وامتثاله، هذا الأمر بهذا اللحاظ يوصف ينتزع عنوان الاستحباب فيتصف بالاستحباب. الأمر بهذه اللحظات بهذه القيود، الأمر المقترن بكذا وكذا وكذا وأن العقل لا يحكم أو لا يدرك، هذا هو من هنا ننتزع عنوان الاستحباب فنوصف الفعل بالاستحباب. إذن فكل من الوجوب والاستحباب هما شأن من شؤون حكم العقل المترتب على طلب المولى. إذن هذا هو دليل محقق النائني. إذن ماذا قال؟ قال إن الوجوب ليس مدلولا للدليل اللفظي، بل إن دليل اللفظي مادة أمر مدلوله هو الطلب، وكل طلب يصدر من العالي إلى الداني ولا يقترن بالترخيص في المخالفة فإن العقل يحكم بلزوم امتثاله وطاعته، وبهذا اللحاظ ينتزع عنوان وجوب منه فيتصف بالوجوب. وكل طلب يصدر من العالي إلى الداني وكان مقترنا بالترخيص في المخالفة فإن العقل لا يحكم بلزوم موافقته وامتثاله، وبهذا اللحاظ ينتزع منه عنوان الاستحباب فيتصف بالاستحباب. إذن فكل من الوجوب والاستحباب هما شأن من شؤون حكم العقل المترتب على طلب المولى. أما من ناحية الوضع فأمر موضوع على الطلب فقط، والاستحباب يستفاد من هذا الحكم العقلي. يرد عليه أولا أن مجرد صدور الطلب مع عدم اقترانه بالترخيص يصدر طلب ولكن لا يقترن بالترخيص، لا يوجد ترخيص، لم يقترن، لا نقول لا يوجد ترخيص، لم يقترن بالترخيص، لا يوجد دليل على الترخيص، فإن عدم اقتران الطلب بالترخيص لا يكفي أن يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال. أنت قلت أيها الشيخ النائني قدس سره قال بأن الطلب إذا صدر ولم يقترن بالترخيص هنا يحكم العقل بلزوم الامتثال، ومن هنا ننتزع عنوان الوجوب. يرد عليه نقول إذا صدر طلب من المولى ولم يقترن بالترخيص ليس دائما بأن العقل يحكم بلزوم الامتثال. نقول إن مجرد صدور الطلب مع عدم اقتران بالترخيص فإنه لا يكفي أن يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال، وذلك كيف؟ وذلك لأنه إذا صدر طلب مع عدم اقتران بالترخيص لكن المكلف اطلع على أن طلب المولى نشأ من ملاك غير لزومي، نقول ينقض على الشيخ النائني، نقول يوجد طلب لم يقترن بالترخيص لكنه غير واجب، وأنت تقول كل طلب لم يقترن بالترخيص فالعقل يحكم بلزوم امتثاله فهو واجب. نحن نقول لك لا، يوجد طلب لم يقترن بالترخيص مع هذا فهو ليس بواجب، وأن العقل لا يحكم بلزوم امتثاله. ما هو؟ نقول هذا الذي نذكره، نقول وذلك لأنه إذا صدر طلب مع عدم اقترانه بالترخيص لكن المكلف اطلع على أن طلب المولى نشأ من ملاك غير لزومي، اطلع المكلف، لاحظ لم يصدر ترخيص لكن المكلف اطلع، علم المكلف بأن طلب المولى نشأ من ملاك غير لزومي فإن العقل لا يحكم بلزوم الامتثال، إذن لا يثبت الوجوب. وهذا يعني أن حكم العقل بلزوم الامتثال لا يريد أن يصل إلى هذا الأمر. يقول إذن صدور ترخيص وعدم صدور ترخيص هذه مرحلة الإبراز، ملاك إرادة صياغة أو جعل وبعدها الإبراز أو نسميه الإثبات، إبراز الصياغة أو إبراز الإرادة أو الملاك بالدليل بمبرز. فإذا الكلام ليس في الصياغة وليس في المبرز، وإنما يرجع الكلام إلى أي شيء، والملاك يرجع إلى أو النكتة ترجع إلى مرحلة الملاك والإرادة. فإذا اكتشفنا وجود الملاك وعرفنا وجود الملاك حتى لو لم تكن صياغة، حتى لو لم يكن عندي مبرز، حتى لو لم يكن عندي مبرز أي لو لم يكن عندي خطاب ولا يوجد دليل يبرز الصياغة أو يبرز الملاك، لكن علمت بالملاك، فالمناط هو الملاك، هو الذي يحدد حكم العقل. واضح المسألة؟ إذن كأن المستدل لنقل المحقق أنني ناظر إلى عالم الإثبات، ناظر إلى مرحلة الإثبات، ناظر إلى المبرز، وإذا تنزلنا قليلا قلنا ناظر إلى الصياغة، ونحن نقول لا الصياغة تفيد في المقام ولا الإثبات ولا المبرز يفيد في المقام ولا الخطاب، وإنما الذي يفيد في الحقيقة هو المناط في الحكم، في حكم العقل هو الملاك، حتى لو لم يكن أو لم تكن هناك صياغة ولم يكن هناك خطاب. وذلك لأنه إذا صدر طلب من مع عدم اقترانه بالترخيص لكن المكلف اطلع على أن طلب المولى نشأ من ملاك غير لزومي، فإن العقل لا يحكم بلزوم الامتثال، وهذا يعني أن حكم العقل بلزوم الامتثال يرجع إلى مرحلة الملاك، وأن هذه المرتبة إلى مرتبة الملاك أو إلى مرحلة الملاك، وأن هذه المرحلة أو المرتبة في الملاك لا كاشف عنها إلا الخطاب، فالخطاب هو المبرز والكاشف عن الإرادة والملاك وعن مرتبة معينة في الملاك، وهذه المرتبة المعينة في الملاك تؤخذ في مدلول اللفظ، أي أن معنى الملاك اللزومي وأن فواته يؤذي المولى وسلب لحقه تكون الدلالة عليه لفظية، وبهذه الدلالة ينقح موضوع الوجوب العقلي، موضوع حكم العقل بالوجوب. واضح؟ نحن نريد أن نصل إلى هذه النتيجة. نقول أصل الكلام ليس في الخطاب نفس الخطاب ولا في الصياغة نفس الصياغة، وإنما الكلام في الملاك نفس الملاك، لكن الخطاب والصياغة كاشفة عن الملاك، هذا شيء آخر. لاحظ، يعني النكتة أو حكم العقل هو في الحقيقة ليس على أساس الخطاب أو الإثبات أو المبرز وليس على أساس الصياغة، وإنما هو على أساس الملاك. واضح المسألة؟ إذن نقول في هذا الرد الأول إن مجرد صدور الطلب مع عدم اقتراني بالترخيص فإنه لا يكفي أن يكون موضوعا لحكم العقل لحكم العقل بلزوم الامتثال، وذلك لأنه إذا صدر طلب مع عدم اقتراني بالترخيص لكن المكلف اطلع على أن طلب المولى نشأ من ملاك غير لزومي، فإن العقل لا يحكم بلزوم الامتثال، وهذا يعني أن حكم العقل بلزوم الامتثال يرجع إلى مرتبة الملاك، وأن هذه المرتبة في الملاك لا كاشف عنها إلا الخطاب، فالخطاب هو المبرز والكاشف عن الإرادة والملاك، هذا علي أن أقول لا يوجد كاشف عنها إلا الخطاب، فهنا يثبت بأن الخطاب كاشف عن الملاك، ولا يوجد كاشف آخر، فالخطاب كاشف أن يكشف عن الملاك، والملاك هو المناط في حكم العقل. وهذا يعني أن حكم العقل بلزوم الامتثال يرجع إلى مرتبة الملاك، وأن هذه المرتبة في الملاك لا كاشف عنها إلا الخطاب، فالخطاب هو المبرز والكاشف عن الإرادة والملاك وعن مرتبة معينة في الملاك. وهذه المرتبة المعينة في الملاك تؤخذ في مدلول اللفظ، هذه تؤخذ في مدلول اللفظ، تؤخذ المرتبة المعينة تؤخذ في مدلول اللفظ. لاحظ، هذه المرتبة المعينة في الملاك تؤخذ في مدلول اللفظ، أي أن معنى الملاك اللزومي وأن فواته يؤذي المولى وسلب لحقه تكون الدلالة عليه لفظية. واضح هذا الرد على الشيخ النائني؟ نقول له هذه القضية، لاحظ، لا ترجع إلى اللفظ، إلى المبرز ولا إلى الصياغة، وإنما ترجع إلى الملاك والمولى. لاحظ، والواضع، لنقول الواضع يأخذ هذه المرتبة من الملاك في الوضع، يقول الطلب بالمرتبة المعينة بهذه الدرجة من الملاك، يعني هو الذي وضع له لفظ الأمر. إذن يقال بأن لفظ الأمر وضع للطلب بدرجة أو بمرتبة كذا من الملاك أو بالمرتبة الكذائية في الملاك. إذن تؤخذ في مدلول اللفظ، هذا الذي يقول بأنه على نحو الوضع. إذن فالدلالة على الملاك اللزومي وأن فواته يؤذي المولى وسلب لحق المولى تكون الدلالة عليه لفظية، هذا انتهينا منه. نقول وبهذه الدلالة هنا يثبت بأن الملاك لزومي وأن فواته يؤذي المولى وسلب لحق المولى. من أين عرفنا هذا؟ عرفنا هذا من اللفظ. بهذا ينقح حكم العقل أو ينقح موضوع الوجوب العقلي أو موضوع حكم العقل بالوجوب. إذن هنا ماذا حصل؟ حصل أننا نحتاج إلى الوضع قبل حكم العقل، نحتاج إلى يعني على مبنى شيخ النائني احتاجنا إلى أن نرجع إلى الوضع بأن نضع الوضع اللي معنا، وما هو المعنى الجديد الذي أضفناه إلى كلمة الطلب ليكن من الأول؟ نقول الطلب الوجوبي. لكن هذه مؤونة زائدة، نقول نحتاج إلى أن نقول لفظ الأمر وضع للطلب الذي تكون مرتبة ملاكه بدرجة كذا أو بدرجة عالية أو بدرجة شديدة، هذا لفظ الأمر وضع لهذا. بعد هذا نقول هذا يكون موضوعا لحكم العقل بالوجوب. واضح المسألة؟ هذا الرد الأول على الشيخ النائني. ثانيا نقول إن الالتزام بهذا القول يترتب عليه آثار لا يمكن الالتزام بها فقهيا حتى من قبل أصحاب هذا القول. أرجو أن يكون الرد الأول واضحا. الرد الأول قلنا بأن الالتزام بما ذكره الشيخ النائني من اقتران بالمخالفة أو اقتران بالترخيص في المخالفة أو عدم الاقتران بالترخيص في المخالفة لا يفيد في المقام، لأن الاقتران بالترخيص أو عدم الاقتران بالترخيص غير كافي، أي لنقل عدم الاقتران بالترخيص هنا غير كافي لأن يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال، وإنما الذي يكون موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال هو الملاك ودرجة الملاك، وبينا كيف أنه هذا لا يكفي. نقضنا عليه بوجود، لو علمنا بوجود طلب من العالي للداني وعلمنا من الخارج بأن هذا الملاك غير لزومي، فلا يتحقق الوجوب ولا يكون موضوعا لحكم العقل. إذن القضية ترجع إلى الملاك، يعني حكم العقل يرجع إلى الملاك. فهنا أحتاج أن أبين الملاك خلال اللفظ وفي اللفظ، ما هو الذي يدل على الملاك؟ اللفظ يدل على الملاك، فأحتاج أن أدخل هذه الدرجة وهذه المرتبة من الملاك التي تدل على اللزوم في المدلول له، في المعنى الموضوع له، فأقول لفظ أمر وضع على الطلب الذي ملاكه الدرجة الفلانية أو الدرجة المعينة أو الدرجة الشديدة، وبعد هذا يكون هذا موضوعا لحكم العقل بالوجوب. ثانيا نقول إن الالتزام بهذا القول يترتب عليه آثار لا يمكن الالتزام بها فقهيا حتى من قبل أصحاب هذا القول، حتى من قبل الشيخ النائني أو السيد الخوي أو مدرسة النائني بصورة عامة، أن ينقض عليهم ما على قولهم بعدة أمور، منها إذن نقول إن الالتزام بهذا القول يترتب عليه آثار لا يمكن الالتزام بها فقهيا حتى من قبل أصحاب هذا القول، أي ينقض عليهم ما على قولهم بعدة أمور، منها أليف وباء وجيم. أليف، إذا ورد أمر خاص مثلا أمرك بإكرام الفقيه، هذا أمر خاص، وورد ترخيص عام لا بأس، مثلا الترخيص عام لا بأس بترك إكرام العالم، لاحظ الفقيه عالم أخص، فمن هنا خاص وعام، هنا أمرك بإكرام الفقيه هذا خاص، والعام هو لا بأس بترك إكرام العالم، لا بأس بترك إكرام العالم هذا هو عام، هذا ترخيص عام، وذاك أمر أمرك بإكرام الفقيه. لاحظ أتينا بمثال أمرك، وعندما تقرأ البحث تجد أن الكلام يشمل المادة ويشمل الصيغة، وربما يعني تجد الترجيح في ذكر الأمثلة في الصيغة، مجرد للتنبيه حتى عندما تقرأ الكلام في المادة، لكن يأتي بسياق الأمثلة والشرح والكلام يكون عن الصيغة، ولا إشكال في هذا الأمر. نفس الكلام لنقول أغلب ما يذكر هنا سيذكر في الصيغة، أو نفس الطريقة العام في الاستدلال والبرهان والإثبات هنا هو يجري في الصيغة، في صيغة الأمر، في مادة الأمر يجري في صيغة الأمر. نقول إذا ورد أمر خاص مثلا أمرك بإكرام الفقيه، وورد ترخيص، إذن ورد أمر أمرك بإكرام الفقيه، لم نقل ورد وجوب أو لزوم، قلنا أمر التزمنا بهذا الكلام، وهذا خاص وهو أمرك بإكرام الفقيه، وورد ترخيص وهو عام مثلا لا بأس بترك إكرام العالم، ففي هذه الحالة فإن الارتكاز العرفي ماذا يقول؟ الارتكاز العرفي وبناء الفقهاء، قبل أن نقرأ الارتكاز العرفي وبناء الفقهاء لنرى ماذا يحصل من نتيجة على مبنى السيد الخوي أو على مبنى النائني ومدرسة النائني. قال إذا ورد أمر، إذا ورد أمر وورد مع الأمر ترخيص وكان مقترنا بالترخيص يكون على نحو الوجوب أو الاستحباب، حسب حكم العقل، حسب من الشيخ النائني يكون على نحو الاستحباب. قال كل أمر يقترن بالترخيص فالعقل يحكم بالاستحباب، وكل أمر لا يقترن بالترخيص فالعقل يحكم بالوجوب. وهنا عندي أمر أمرك بإكرام الفقيه اقترن بالترخيص وهو لا بأس بترك إكرام العالم، إذن ماذا يحكم؟ ما هو الحكم على مبنى سيد الخوي أو مبنى النائني أو مدرسة النائني؟ أمرك بإكرام الفقيه تكون على نحو الاستحباب وغير واجبة، لماذا؟ لأن استعمال الأمر هنا قد اقترن بالترخيص وهو لا بأس بترك إكرام العالم. هذه النتيجة، لكن حتى هم لا يلتزمون بهذه النتيجة. كيف نقول ففي هذه الحالة فإن الارتكاز العرفي وبناء الفقهاء حتى السيد الخوئي حتى الشيخ النائني حتى مدرسة النائني ومدرسة الخوئي نقول على أن هذا التعارض غير المستقر، على أن هذا من التعارض غير المستقر، لاحظ، فيخصص العام الذي هو لا بأس بترك إكرام العالم، هو هذا الذي يخصص بأمرك بإكرام الفقيه، فيقدم أمرك بإكرام الفقيه على لا بأس بترك إكرام العالم، فيجب إكرام الفقيه، بينما على مبنى المدرسة النائني على هذا المبنى الذي ذكره قبل قليل لا، النتيجة تكون هي أن لا بأس بترك إكرام العالم وهذا الترخيص هو الذي يقدم على أمرك بإكرام الفقيه. ففي هذه الحالة فإن الارتكاز العرفي وبناء الفقهاء على أن هذا من التعارض غير المستقر، فيخصص العام فيخصص العام أو الخاص يخصص العام، فيخصص العام ويلتزم بوجوب إكرام الفقيه. أما على المبنى أو القول الثاني هنا فإنه لا تعارض أصلا بين الأمر الخاص وبين الترخيص العام، لا تعارض بين الأمر وهو الخاص وبين الترخيص وهو العام، فالعام الترخيص يكون رافعا لموضوع حكم العقل بالوجوب، لأن حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من المولى، وهنا ورد الترخيص، إذن لابد أن نقول بعدم الوجوب بالاستحباب على مبنى مدرسة النائني. هذا أليف النقض الأول. باء، بناء على كون حكم العقل بالوجوب معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر، لاحظ، بناء على عدم أو لنقل بصورة أدق، بناء على كون حكم العقل بالوجوب معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر، فإنه يستلزم هذا المحظور، فإنه يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل بالوجوب. بناء على كون حكم العقل بالوجوب معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر، يعني شرط عدم اتصال الترخيص بالأمر، يعني صدر أمر وصدر ترخيص لكن الترخيص غير متصل، فهذا يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل بالوجوب. العقل يحكم بالوجوب والترخيص ينافي هذا الحكم، وهذا واضح البطلان، وذلك لثبوت ووقوع الكثير من القرائن المنفصلة الدالة على عدم الوجوب، والتي يقول ويحكم بها حتى أصحاب هذا القول الثاني اللي هم مدرسة المحقق النائني. واضح المسألة؟ نقول بناء على كون بناء على كون حكم العقل بالوجوب معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر، يعني قال لو قال هذا بناء على هذا القول بأنه يريد يقول حكم العقل بالوجوب هو في حالة صدور الأمر من العالي إلى الداني شرط عدم وجود قرينة متصلة على الترخيص، هذا الذي يريد. لو كان هذا يريد هذا المعنى يقول بأنه الطلب إذا صدر من العالي إلى الداني ولم يقترن بقرينة متصلة تدل على الترخيص فهنا يكون هذا موضوعا لحكم العقل فيحكم العقل بالوجوب. الآن هنا نقول له في هذه الحالة هذا الكلام يستلزم أنه لو صدر ترخيص منفصل يبقى العقل يحكم بأن هذا المورد هو من الوجوب، صحيح؟ لأن الشرط هنا هو عدم وجود الترخيص المتصل، وهنا يوجد ترخيص منفصل، إذن يبقى الحكم بالوجوب. لاحظ، هل تحكمون بالوجوب؟ أنت نفسك أيها السيد أنت نفسك أيها السيد الخوي أو الشيخ النائني، هل تحكم بالوجوب لو ورد حكم، ورد أمر ولم يرد قرينة متصلة على الترخيص، بل وردت قرينة منفصلة على الترخيص، هل تحكم بالوجوب أو تحكم بالترخيص؟ تحكم بالترخيص، بينما على مبناك فإن العقل يحكم بالوجوب. إذن نقول بناء على كون حكم العقل بالوجوب معلقا على عدم اتصال الترخيص بالأمر، فإنه يستلزم كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل بالوجوب، وهذا واضح البطلان. وذلك لثبوت ووقوع الكثير من القرائن المنفصلة الدالة على عدم الوجوب، والتي يقول ويحكم بها حتى أصحاب هذا القول الثاني مدرسة النائني بأن تقدم القرينة على ذي القرينة حتى لو كانت منفصلة. يعني هنا نرجع إلى نفس العبارة، هذا الذي استلزمناه كون الترخيص المنفصل منافيا لحكم العقل بالوجوب، هذا الكلام الذي ذكرناه، هذه النتيجة التي تحصل على مبنى، على هذا المبنى الذي ذكرناه في باء، هذه النتيجة باطلة. لماذا؟ لأنه يحصل التنافي، إما يسقط الترخيص ويسقط حكم العقل، أو يقدم حكم العقل على مبنى النائيني، ومن هنا يكون البطلان، لأنه لا يقال بالتعارض والتساقط، ولا يقال بتقديم حكم العقل بالوجوب، بل يقال بالترخيص وتقديم الترخيص حتى وكان منفصلا. جيم النقض الثالث، بناء على كون حكم العقل بالوجوب معلقا على عدم صدور الترخيص من المولى واقعا ولو بصورة منفصلة، هنا لنقل رد على النقض الثاني، قال لا أقصد عدم اتصال الترخيص، وإنما أقول هو مشروط ومعلق على عدم صدور الترخيص من المولى سواء كان الترخيص متصلا أو منفصلا. أي هذا المراد، يقول الأمر تدل على الطلب، أو الطلب إذا صدر من العالي إلى الداني ولم يصدر ترخيص، ولم يصدر ترخيص متصل على، ولم يصدر ترخيص متصل ولم يصدر ترخيص منفصل، أي الطلب إذا صدر من العالي إلى الداني شرط عدم الترخيص المتصل وشرط عدم الترخيص المنفصل، أي شرط عدم صدور الترخيص من المولى واقعان سواء كان بصورة متصل أو منفصل لم يصدر، فإنه يستلزم، ماذا يستلزم هنا؟ فإنه يستلزم عدم إمكان، لاحظ الشرط هنا ما هو، نؤكد على الشرط، نريد أن نؤكد على هذا، الشرط هو عدم صدور الترخيص واقعا ولو بصورة منفصلة، نقول فإنه يستلزم عدم إمكان إحراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل، يعني إذا شككنا في الترخيص المنفصل فلا نستطيع أن نحرز الوجوب. إذن نقول فإنه يستلزم عدم إمكان إحراز الوجوب عند الشك في الترخيص المنفصل مع القطع بعدم مروده متصلا، أقطع بأنه لم يرد ترخيص متصل لكني أشك بوجود ترخيص منفصل، أي عندي قطع بعدم المتصل لكن عندي شك بعدم المنفصل أو شك بالمنفصل، وهذا واضح البطلان. وذلك لأن البناء الفقهي والعقلائي على استفادة الوجوب من الأمر، حتى لو عندي شك في بحث في المنفصل، قطعت بأن لا يوجد متصل لكن بحث في المنفصل لكن بقي عندي شك بوجود منفصل، فعلى هذا المبنى إذا عندي شك بوجود منفصل، بوجود ترخيص منفصل، إذن لا يثبت عندي عدم الترخيص واقعا، يبقى مشكوك هذا الأمر، إذن لم يتحقق الشرط، لم يتحقق عدم صدور ترخيص من المولى واقعا. لأن عندي شك بوجود ترخيص منفصل. إذن لا يحكم العقل بالوجوب، بينما بناء العقلاء حتى بناء السيد الخوئي والشيخ النائني إذا ورد آمر وقطعت بعدم وجود الترخيص المتصل وشككت بوجود منفصل فيحكمون بالوجوب. هذا هو النقض الثالث. إذن عندي في الردود على القول الثاني، قلنا أولا مجرد صدور طلب مع عدم اقترانه بالترخيص فإنه لا يكفي أن يكون موضوعا لحكم العقل، والثاني الرد الثاني قلنا الالتزام بهذا القول يترتب عليه آثار لا يمكن الالتزام بها فقهيا حتى من قبل أصحاب هذا القول، وذكرنا بعض النقوض. الرد الثالث نقول بناء على كون حكم العقل بالوجوب معلقا على عدم إحراز الترخيص وعدم العلم به، معلقا على عدم إحراز الترخيص وعدم العلم به، أي عدم العلم بالترخيص عدم إحراز الترخيص، فإنه يستلزم أن يكون الكلام في المنجزية، يعني عندما نقول هذا الأمر إذا صدر من العالي إلى الداني شرط عدم إحراز الترخيص، إذن صار الكلام في الإحراز وعدم الإحراز ليس في الحكم الواقعي. ليس في الوجوب الواقعي، والكلام نحن نبحث في الوجوب الواقعي وليس على نحو المنجزية والمعذرية. إذن نقول بناء على كون حكم العقل بالوجوب معلقا على عدم إحراز الترخيص وعدم العلم به فإنه يستلزم، إذن لم ينظر إلى الواقع واقع الوجوب وإنما نظر إلى العلم وعدم العلم، إلى الإحراز وعدم الإحراز، إذن نظر إلى التنجيز وعدم التنجيز. نقول بناء على كون حكم العقل بالوجوب معلقا على عدم إحراز الترخيص وعدم العلم به فإنه يستلزم أن يكون الكلام في المنجزية، أي في الوجوب الذي تنجز على المكلف، أي في الوجوب الذي علمه وأحرزه المكلف، وهذا باطل، وذلك لأنه خروج عن محل الكلام، لأن البحث أين؟ في الوجوب الواقعي الذي يشترك فيه الجاهل والعالم، وليس الكلام في المنجزية التي لا تشمل الجاهل. هذا هو القول الثاني، ويأتي الكلام في القول الثالث إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.